بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعده، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو سنن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ. قال: أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال: أخبرني مخرمة عن أبيه قال: سمعت محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبانا ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل وقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟ قال رحمه الله: باب الرخصة في ذلك. قال: أخبرنا محمد بن سلمة قال: حدثنا ابن القاسم عن مالك قال: حدثني ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أخبره أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي فقال: أرأيت يا عاصم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه فيقتلونه، أم كيف يفعل؟ سلي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لعويمر: لم تأتيني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألت عنها. فقال عويمر: لم تأتيني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألت عنها. فقام عويمر فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد نزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأتي بها. قال سهل: فتلاعن وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ عويمر قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثة قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا أحمد بن يحيى قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سعيد بن يزيد الأحمسي قال: حدثنا الشعبي قال: حدثتني فاطمة بنت قيس قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أنا بنت آل خالد، وإن زوجي فلانا أرسل إلي بطلاقي، وإني سألت أهله النفقة والسكنى فأبوا علي. قالوا: يا رسول الله، إنه قد أرسل إليها بثلاث تطليقات. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة. قال: أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن سلمة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم: المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة. قال: أخبرنا عمرو بن عثمان قال: حدثنا بقية عن ابن عن أبي عمرو وهو الأوزاعي قال: حدثنا يحيى قال: حدثني أبو سلمة قال: حدثتني فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص المخزومي طلقها ثلاثة. فانطلق خالد بن الوليد في نفر من بني مخزوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبا عمرو بن حفص طلق فاطمة ثلاثا، فهل لها نفقة؟ فقال: ليس لها نفقة ولا سكنى. قال رحمه الله: باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة. قال: أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه أن أبا الصهباء جاء إلى ابن عباس فقال: يا ابن عباس، ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهما ترد إلى الواحدة؟ قال نعم.
هذا كله في بيان الطلاق الثلاث مجموعة. لقد ذكر الله سبحانه وتعالى الطلاق في القرآن فقال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ومعنى الطلاق مرتان أي مرة بعد مرة، وليس الطلاق مرتان يعني الطلاق جائز أن يخرج من الإنسان مرتين بلفظ واحد، وإنما الطلاق مرتان أي أن الرجل يملك الطلاق مرتين أن يراجع امرأته بعدهما، بعد الطلقة الأولى وبعد الطلقة الثانية. أما الثالثة إذا طلق الرجل ثلاثا الثالثة فإنها لا تحله من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فالطلاق مرتان كالتسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33، فأنت تقول التسبيح 33 والمعنى مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة حتى تبلغ 33، وليس معناه أنك تجمع ذلك في لفظ واحد. وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتنا ولا يخرجن إلا يأتينا بفحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. في الآية لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وهذا إنما يكون لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا إنما يكون في الطلاق الرجعي الذي هو طلقة بعد طلقة يملك أن يراجعها في عدة. أما الطلاق ثلاثا فإنه لا يملك أن يراجعها. فالطلاق المشروع هو طلاق يملك الإنسان بعده رجعة، وهذا معنى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ويحدث بعد ذلك أمرا أي من الرجوع. والطلاق ثلاثا قطع لهذا الرجوع، لأنه لا يحل للرجل أن يراجع امرأته بعد الثلاث. وعليه فلو كان الطلاق ثلاثا يقع لانتفى معنى قوله سبحانه وتعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لأنه ما في أمر بعد ذلك. فذكر الله سبحانه وتعالى الطلاق هذا. وأيضا وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، وهذا ما يكون بعد الطلاق الثلاث فأمسكوهن أو سرحوهن، إنما إذا طلق ثلاثا وقلنا بوقوع الثلاث فلم يعد الرجل مخيرا، وإنما هو الطلاق الذي ليس بعده إلا الفرق. وعليه فإن أهل العلم قد اتفقوا على أن طلاق ثلاثا محرم إذا وقع بلفظ واحد، فهذا محرم ولا يجوز، لأن هذا من التعدي ومن التلاعب بكتاب الله سبحانه وتعالى. لا يجوز الإنسان أن يطلق الثلاث في لفظ واحدة، هذا لم يأتي به قرآن ولم تأتي به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم تنازعوا في وقوعه، هل يقع الطلاق مع كونه بدعيا أم لا؟ فهذا الطلاق محرم بدعي وهو أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا بلفظ واحدة فيقول أنت طالق 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 أو أنت طالق ثلاثا، فإن هذا لم يرد به كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس معتبر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا الطلاق أي ثلاثا مجموعا هذا لم يرد به كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس، ولهذا فهو محرم وبدعي، وإنما تنازع العلماء في وقوعه، فذهبت جماهير أهل العلم إلى أنه يقع مع إثم المطلق هكذا، ومنهم من قال لا يقع لأن طلاقا لم يرد به كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس كيف يقع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي باطل أي باطل، وهذا طلاق على خلاف الكتاب والسنة، وهو ضد مقاصد الشريعة في الطلاق، إذ الطلاق في الشريعة طلاق مرة بعد مرة يسمح فيها للرجل أن يراجع نفسه لعل الله يحفظه عز ذلك أمر، وهذا طلاق ثلاثا إن قلنا بوقوعه فكيف يحدث الله بعد ذلك أمرا، وهذا القول هو الصحيح رغم أن جماهير أهل العلم على خلافه، لكنه القول الصحيح طلاق لم يقع عليه لا كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس، ولقد كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاث واحدة كما جاء في حديث ابن عباس هنا أن أبا الصهباء جاء إلى ابن عباس فقال: يا ابن عباس، ألم تعلم أن الثلاثة كانت على عهد رسول الله وأبي بكر وصدر من خلافة عمر رضي الله عنهما ترد إلى الواحدة؟ قال: نعم، طلاق ثلاثا يرد إلى الواحدة، ويكفي هذا. وأما أن الطلاق وقع ثلاثا على عهد رسول الله كحديث عويمر هنا الذي بوبه النسائي رحمه الله تعالى تحت باب الرخصة في ذلك، أي الرخصة في الثلاث المجموعة، هو فيه أن عويمر قال: كذبت عليها رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمر رسول الله. قال هنا: فوقع طلاق ثلاثا بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. أجاب العلماء عن ذلك كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: أصلا اللعان حرمة مؤبدة، فطلاق ثلاثا هنا ليس له معنى وليس له قيمة، فهي محرمة عليه من غير طلاق ثلاثا، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه، لأن الزوجة محرمة من غير طلاق ثلاثا، هذا طلاق الثلاث هنا لا قيمة له ولا عبرة به، لأن اللعان فرقة مؤبدة، فرقة مؤبدة، طلق الرجل أو لم يطلق ثلاثا أو مرة أو مرتين فإن هذا كله لا تأثير فيه، إذ المرأة محرمة تحريما مؤبدا على من لعن منها، فإن اللعان فرقة مؤبدة، حتى لو رجع الرجل في لعانه على الصحيح من قولي أهل العلم وعليه، فإن ما وقع به الطلاق ثلاثا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إما حديث ضعيف كالحديث الأول هنا حديث محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل أخبر رسول الله عن رجل طلق امرأته ثلاثا تطلقات جميعا فقام غضبان ثم قال: ألعوا بكتاب الله وأنا بين أظهركم، إلى غير ذلك، هذا حديث ضعيف، أو أن الحديث هذا في من لعن امرأته، وأصلا اللعان يحرم المرأة ولا يحتاج إلى الطلاق ثلاثا، وإما أن يراد بالثلاث أي الثالثة بعد ثنتين، فيقال إنه طلق ثلاثا ليس معناه أن الثلاث مجموعة، وإنما طلق ثلاثا يعني مرة بعد مرة، كما في الحديث حديث فاطمة بنت قيس قالت: وإن زوجي فلانا أرسل إلي بطلاقي، إلى أن قالت: يا رسول الله إنه قد أرسل إليها بثلاثة تطليقات، ثلاثة تطليقات يعني مرة بعد مرة، وليس ثلاثة تطليقات أنه طلقها ثلاثا بلفظ واحدة. فاطمة بنت قيس أيضا قالت النبي قال المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة. وقالت أيضا إن أبا عمرو بن حفص طلق فاطمة ثلاثا، ثلاثا يعني مرة بعد مرة، فنظروا إلى المجموع النهائي وليس إلى أنه طلقها ثلاثا يعني ثلاثة مجموعة، فليس هناك شيء من هذا وقع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فإن هذا الطلاق لم يدل عليه لا كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس، ولهذا كان الطلاق على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر صدرا من خلافة عمر الطلاق ثلاثا واحدة، أي يعد واحدة. وهناك من قال لا يعد شيئا، وهناك من قال يعد ثلاثا، فهناك من قال الطلاق ثلاثا يعد ثلاثا، وهناك من قال الطلاق ثلاثا يعد واحدة، هناك من قال الطلاق ثلاثا لا يعد شيئا. وأرجح هذه الأقوال أنه يعد طلقة واحدة، وأنه لا بد من عدة تقع بعد الطلاق، ولهذا لو طلقها من غير أن يراجعها فإن الطلاق أيضا لا يقع، لأن الطلاق لا بد هو الثاني لا بد أن يكون بعد عدة بعد مراجعة في عدة فيملك الطلاق، أو يكون بعد عقد إذا خرجت من عدتها. هذا الطلاق هو الذي جاء به الكتاب وجاء به السنة ولا يصح غيره، والقول بخلاف هذا قول لا دليل عليه، وإن كان هو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. ولعلنا إن شاء الله نبسط مزيدا من الكلام في هذا ضمن بعض الرسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية في الطلاق السني والطلاق البدعي، لكن هذا مختصر مهم جدا. فإن الطلاق ثلاثا الذي ورد التصريح به على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يراد إما أن يكون الحديث ضعيفا، وإما أن يكون الذي وقع إنما في فرقة اللعان، وفرقة اللعان أصلا لا تحتاج إلى طلاق ثلاث، بل المرأة محرمة على الرجل، وإما أن يراد بالثلاث آخر التطليقات وليس الثلاث المجموعة، ولما المراد بالطلاق آخر الثلاث تطليقات. هذا هو الذي نستطيع أن نحصره مما وقع فيه التصريح بالثلاث على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإما أن يكون إما أن يكون حديث ضعيفا، وإما أن يكون هذا في اللعان وهي محرمة عليه أصلا من غير الثلاث، وإما أن يكون أن يراد بالثلاث أي آخر الإيه المجموعات آخر الثلاث تطليقات. والتصريح في هذا حديث ابن عباس، في حديث ابن عباس من رواية أبي الشعثاء أنه قال كان الطلاق على زمان رسول الله الثلاث واحدة، الثلاث واحدة، وهذا الذي يفتى به. نعم.
قال رحمه الله: باب الطلاق للتي تنكح زوجا ثم لا يدخل بها. قال: أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها، أتحل للأول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته. قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكيم بن عبد الحكم قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه قال حدثني أيوب بن موسى عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني نكحت عبد الرحمن بن الزبير، والله ما معه إلا مثل هذه الهدبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته.
فدل هذا على أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا وبت الطلاق ثلاثا فإنه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وتنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا بغرض الديمومة والعشرة، فإن طلقها يوما ما أو مات عنها يوما ما حلت للزوج الأول. حلت للزوج الأول شريطة أن يكون قد دخل بها وذاق عسيلتها وذاقت عسيلته. هذا هو قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا طلق زوجها ثلاثا لا تحل زوجها الأول إلا إذا نكحت زوجا غيره نكاحا شرعيا صحيحا وذاق عسيلته وذاقت عسيلته، بدليل هذا الحديث في امرأة رفاعة القرضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقين عسيلته. نعم. وبالتالي لا يكتفى بالعقد فقط، فمن عقد على امرأة بعد ثلاث ثم طلقها فلا تحل أن ترجع إلى زوجها الأول، لابد حتى ترجع إلى زوجها الأول أن تكون قد ذاقت عسيلة الثاني وذاق عسيلتها، إشارة إلى الجماع، إشارة إلى الجماع. ولا يحل أن يكون هناك اتفاق ليتزوجها رجل فيحصل جماع ثم يطلقها بعد ذلك فتعود إلى الأول، هذا محرم ولا يجوز، لا يجوز للمرأة أن ترجع إلى الأول بعد هذا. نعم.
قال رحمه الله باب طلاق البتة. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عنده، فقالت يا رسول الله إني كنت تحت رفاعة القرظي فطلقني البتة فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنه والله يا رسول الله ما معه إلا مثل هذه الهدبة، وأخذت هدبة من جلبابها وخالد بن سعيد بالباب فلم يأذن له، فقال يا أبا بكر ألا تسمع هذه تجهر بما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال تريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك.
نعم. في الشاهد هنا ما هو؟
طلق البتة.
فطلقني البتة. فهل فطلقني البتة يعني قال أنت طلق البتة، أو فطلقني البتة يعني بت طلاقي بالثالثة؟ نعم هذا هو، أنه بت طلاق ثالثة يعني أنه أوقع الطلاق الثالث فحينئذ بت طلاقها. أما إذا قال الرجل امرأتي طالق البتة وبت طلاقها فالكلام فيه ما ذكرناه، وهو أنه لا يقع أيضا إلا مرة واحدة لأنه لا يحل له الثلاث مجموعة. أما طلاق البتة يعني أنه طلقها الثالثة فبت طلاقها، فبت طلاقها بالثالثة. نعم نعم. لا يجوز، هذا حيلة، هذا حيلة، والحيلة لا تغير الأحكام. نعم.
قال رحمه الله باب أمرك بيدك. قال أخبرنا علي بن نصر بن علي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال قلت لأيوب هل علمت أحدا قال في أمرك بيدك أنها ثلاث غير الحسن؟ فقال لا. ثم قال اللهم غفرا إلا غفرا غفرا صلى الله عليه وسلم اللهم غفرا إلا ما حدثني قتادة عن كثير عن كثير مولى بن سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث فلقيت كثيرا فسألته فلم يعرفه، فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال نسي. قال أبو عبد الرحمن هذا حديث منكر.
نعم هذا الحديث ضعيف ولا يصح. وإذا قال رجل امرأتي أمرك بيدك فهل يعتبر هذا طلاقا أم لا؟ هذا يرجع إلى النية، إن قصد طلاقا وقع طلاق. وأما إذا قصد التفويض بالطلاق والوكالة بالطلاق قال أمرك بيدك يعني متى ما أردت الطلاق فطلقي نفسك، إن وكل الرجل زوجته بالطلاق صح، سواء طلق غيرها أو وكل غيرها أو وكلها هي بالطلاق صح ذلك. نعم.
قال رحمه الله باب إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها به. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن زوجي طلقني فأبت طلاقي وإني تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثني عبيد الله قال حدثني القاسم عن عائشة أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا فطلقها قبل أن يمسها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحل للأول؟ فقال لا، حتى يذوق عسيلتها وكما تذوق كما ذاق الأول. قال أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنه شيم قال أنبأنا يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار عن عبيد الله بن عباس أن الغميصاء أو الرميصاء أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها أنه لا يصل إليها، فلم يلبث أن جاء زوجها فقال يا رسول الله هي كاذبة وهو يصل إليها ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذلك حتى تذوقي عسيلته. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد قال سمعت سالم بن رزين يحدث عن سالم بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل تكون له المرأة يطلقها ثم يتزوجها رجل آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها فترجع إلى زوجها الأول، قال لا، حتى تذوق العسيلة. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن رزين بن سليمان الأحمري عن ابن عمر قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثة فيتزوجها الرجل فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر. قال أبو عبد الرحمن هذا أولى بالصواب. قال باب إحلال المطلقة ثلاثا وما فيه من التغليظ. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمتوشمة والواصلة والموصولة وآكل الربا وموكله والمحلل والمحلل له والمحلل له.
نعم، فدل هذا على أن المرأة إذا طلقت ثلاثا كما قلنا فإنها لا تحل الأول حتى تنكح الثاني نكاحا صحيحا ثم يذوق العسيلة يعني الجماع ثم تعود للأول مرة ثانية. أما إذا كان بغرض التحليل، ولعل هذا كان في زمان مضى كان كالزواج الشرعي، فمعروف جدا إذا طلق الواحد مرته ثلاثا فيقول يبحث عن محلل، نجيب لها محلل عادي، فتوى عادية جدا. هذا كان في زمان يعني مضى كان هذا مشهورا عند الناس، إذا طلق الواحد مرته ثلاثا يقول إيه المفتي هات لها محلل، هات لها إيه محلل عادي، محلل ديت يعني زي من نقض وضوءه اعد الوضوء عادي، يتوضأ ويجي يصلي من جديد، فتوى مشية لا إشكال فيها عند الناس. وهذا قد حضر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فلعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، المحلل هو الذي يتزوج ليحلها للأول، والمحلل له هو من تعود إليه امرأته بعد تحليل هذا الرجل. وهذا من الحيلة ولا يجوز، ولم يقل به أحد من العلم بأن الزواج صحيح إلا ما نقل عن سعيد المسيب رحمه الله تعالى في أنه أحلها للأول بالعقد، وهذا مخالف لكافة العلماء، لأن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى قد تأول قول الله عز وجل فإن طلقها من بعده فإن طلقها تحلها من بعده حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا، فقال بأن النكاح هنا يقع على العقد
يقع على العقد، فالنكاح يقع على العقد، النكاح يورد في القرآن يقع على العقد، وبالتالي تحل له بالعقد. ولكن نقول هذا إذا لم يرد نص نبوي يقطع النزاع، هل المراد بالنكاح العقد أو المراد بالنكاح الدخول؟ وقد جاءنا نص الصحيحين في حديث امرأة رفاعة القرضي رحمه الله تعالى رضي الله عنها، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، فلا يصح تأويل بعد ذلك. ولعل ابن المسيب رحمه الله تعالى لم يبلغه هذا الحديث فيعتذر له، والنص صريح وصحيح ويقدم على قول أي أحد. ولهذا فمن نكح امرأة ليحل لها الأول فهذا النكاح باطل ولا يصح، ولا تحل الأول به، لأننا نعلم أن التحايل لا يغير حكما، فالتحايل لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، لا يحل هذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن ابن عمر عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمتوشمة والوصيلة والموصولة وآكل ربا وممكنة والمحلل والمحلل له. والواشمة هي المرأة التي تقوم بعمل الوشم، وهو أن تقوم بإخراج دم قليل من جزء في البدن، تريد المرأة أن يكون لها علامة فيه، علامة سوداء، علامة خضراء، فتأتي امرأة تقوم بهذا فتخرج الدم من مكان إما في الجبهة أو في الذقن أو في كذا، ثم تحشو هذا المكان من مادة خضراء أو مادة سوداء أو كما تريد من أجل التجميل والتحسين. فالواشمة هي من تقوم، والمستوشمة وهي الطالبة، كل منهما ملعون. كذلك الواصلة والمستوصلة وهي التي تقوم بصلة الشعر، والطالبة أيضا التي تطلب صلة شعرها بشعر غيرها، وهي من تصل شعرها بشعر غيرها، الفاعلة والمفعولة لها. وكذلك النامصة والمتنمصة وهي المرأة التي تطلب ذلك، والمرأة التي تقوم بالعمل نفسه، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، ولا يجوز للمرأة أن تقوم بعمل هذا، أن تقوم بعمل هذا لا يجوز للمرأة، ولا يحل لها أن تقوم بهذا، ولا أن تطلب براءة أيضا فعل هذا. وكذلك آكل الربا وموكله، الذي يأكل الربا ويعطي، والذي يأكله أيضا، الذي يعطي والذي يأخذ، بل ورد الكاتب ومن يشهد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وكذلك المحلل والمحلل له، كل هؤلاء وردت لعنتهم، واللعنة تدل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب، تدل على هذا الفعل من كبائر الذنوب، فدل هذا على أن التحليل هذا من كبائر الذنوب. والوشم والنمص والوصل، ولا فرق أن يكون هذا للزوجة أو يكون لغير الزوج، فإن المرأة يحل لها بل يستحب لها ويشرع لها أن تتزين وأن تتجمل لزوجها، لكن بما ورد به الشرع لا بما خالف الشرع. نعم. فحاصل الأمر أن الرجل لا تحل له المرأة، يعني أن تعود إليه بعد أن يكون قد تزوجها غيرها من أجل أن يحلها للأول. النبي قال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. نعم. وقد قالت امرأة رفاعة يا رسول الله في عبد الرحمن بن الزبير، قالت وإنما معه مثل هدبة الثوب، وأخذت بجلبابها وأشارت إلى ذلك، مثل هدبة الثوب أي مثل ما لو أتى الإنسان إلى ثوب من أسفل فقطعه، فصارت تتدل منه خيوط، فصار الثوب مرخيا. وإنما تشير بذلك إنما معه مثل هدبة الثوب إلى أن هذا الرجل ليس عنده شهوة يحصل بها جماع، فقال وقد أكذبها الرجل كما جاء في بعض الروايات، أكذبها الرجل ونفى ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقين عسيلته. نعم.
قال رحمه الله: باب مواجهة الرجل للمرأة بالطلاق. قال: أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال سألت الزهرية عن التي استعاذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أخبرني عروة عن عائشة أن الكلابية لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أعوذ بالله منك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد عذت بعظيم، الحق بأهلك. قال: باب إرسال الرجل
طلاق الرجل امرأته يصح إن واجهها به، ويصح إن وقع من غير مواجهة، وليس يلزم أن يواجه الرجل امرأته بالطلاق، هذا ليس يلزم أن يواجه الرجل امرأته بالطلاق، هذا ليس يلزم. فإن البعض يظن أنه لابد من مواجهة المرأة بالطلاق، وأن يقف الواحد أمام المرأة وأن يوجهها بالطلاق. الطلاق يقع سواء واجه الرجل أم لم يواجه، لفظ الطلاق أو كتبه. فإذا نطق بالطلاق وهو ناو ذلك فإنه يقع الطلاق، سواء واجه المرأة أو لم يواجه المرأة، سواء واجه المرأة أو لم يواجه المرأة. بل إن الهزل بالطلاق لا يعتبر، ويقع طلاق الهازل، فكيف بالعامد القاصد؟ إذا هزل بطلاق امرأته وقع الطلاق، فكيف بمن عمد وقصد طلاق امرأته ولو كان في عدم حضورها؟ لا يلزم أن يكون في حضوره، فلو قال لناس: أشهدكم أني طلقت امرأتي، خلاص وقع الطلاق ولو لم تكن موجود. أو قال امرأتي طالق، أو كتب إلى امرأته رسالة وأرسلها، أو كتب في هاتفه وأرسل رسالة، كل هذا يقع به الطلاق متى ما تلفظ الرجل بالطلاق وقع الطلاق. نعم.
قال رحمه الله: باب.
نعم. قول الحق بأهلك هذا من ألفاظ الكناية التي يرجع فيها إلى النية. فلو قال الرجل امرأتي: اذهبي إلى أهلك، الحق بأهلك، فقد يكون طلاقا وقد لا يكون، يكون طلاقا إذا نواه، ولا يكون طلاقا إذا لم ينوى. نعم. لا، دخل وأراد أن يأتيها فقالت: أعوذ بالله منك. نعم.
قال رحمه الله: باب إرسال الرجل إلى زوجته بالطلاق. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي بكر وهو ابن أبي الجهم قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول: أرسل إلي زوجي بطلاقي، فشددت علي ثيابي ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كم طلقك؟ فقلت: ثلاثة. قال: ليس لك نفقة، واعتدي في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم، فإنه ضرير البصر، تلقين ثيابك عنده، فإذا انقضت عدتك فآذنيني. مختصر. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن تميم مولى فاطمة عن فاطمة نحوه.
نعم. فدل هذا على أن إرسال الرجل لزوجته بالطلاق هذا يترتب عليه الحكم، وبالتالي ليس من اللازم أن يواجه الرجل امرأته بالطلاق، فإنه قد أرسل إليها. وفي دليل على أن المطلقة ثلاثة لا نفقة لها ولا سكنة، وهذا هو الصحيح أن المطلقة ثلاثة لا نفقة لها ولا سكنة، لأنها لم تعد زوجة. قال النبي: ليس لك نفقة، ليس لك نفقة وسبق ولا سكنة، فليس لها نفقة ولا سكنة. وهذا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها. نعم.
قال: باب تأويل قوله عز وجل: يا أيها النبي.
قول النبي هنا: واعتد في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم، فإنه ضرر البصر، تلقين ثيابك عنده، ليس فيه جواز أن تلقي المرأة ثيابها بين يدي الأعمى، ولكن معناها أنك لن تجدي كلفة في هذا البيت مثل ما تجدينها عند غيره، وليس معناه أنه يخلو بها أو أنها تضع ثيابها عنده وكذا وكذا. لا، ليس معناه هذا، وإنما المعنى أنك لا تجدين كلفة، لا تجدين مثل ما تجدين عند ابن أم مكتوم، فإنك تجدين عند غيره كلفة. نعم.
قال رحمه الله: باب تأويل قوله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. قال: أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد بن علي الموصلي قال: حدثنا مخلد عن سفيان عن سالم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي علي حراما. قال: كذبت، ليس عليك بحرام، ليست عليك بحرام. ثم تلا هذه الآية: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، عليك أغلظ الكفارة عتق رقبة. قال: باب تأويل هذه الآية على وجه آخر. قال: أخبرنا قتيبة عن حجاج عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع عبيدة ابن عمير قال: سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب ويشرب عندها عسلا، فتواصيت وحفصة أيتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير. فدخل على إحديهما فقالت فدخل على إحديهما
إحداهما
عندي إحديهما
نعم
صلى الله عليه فدخل على إحداهما فقالت ذلك له، فقال: بل شربت عسلا عند زينب، وقال: لن أعود له. فنزل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، إن تتوب إلى الله لعائشة وحفصة. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله: بل شربت عسلا، كله في حديث عطاء.
نعم، هذا إذا قال رجل يقول في تأويل قوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ففي ذلك تأويلان. التأويل الأول أنه حرم امرأته عليه بأنه قال لا أتيها، والتأويل الثاني أنها في شرب العسل، في شرب العسل. والمراد من وراء ذلك ما الحكم لو أن الرجل حرم امرأته على نفسه فقال: أنت علي حرام، أو حرمها على نفسه، فما حكم ذلك؟ هل يكون طلاقا أو لا يكون؟ هنا من أهل العلم من قال: هو طلاق، إنما بذلك الطلاق، وهو تحريم ظهار، إنه بذلك الظهار، أو يمين يكفرها إن لم ينو طلاقا ولا ظهار. فإما أن يريد من قال هذا: أنت علي حرام، إما أن يريد طلاقا فيقع الطلاق بذلك، لأنها تكون من ألفاظ الكنايات، ويقع الطلاق بالنية. وإما أن تكون ظهارا فحينئذ فيه الكفارة المعروفة، كفارة الظهار. وإما أن تكون طلاقا إذا نوى الطلاق بذلك، نوى الطلاق بذلك. إذن إما أن تكون طلاقا، وإما أن تكون ظهارا، وإما أن تكون يمينا مكفرة، فقد حرم ما أحل الله سبحانه وتعالى له، والله عز وجل قد جعل التحريم يمينا مكفرة، فقال سبحانه: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضاة أزواجك، والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فرض لكم تحلة أيمان، فجعله يمينا مكفرة. ولهذا يكون التحريم المجرد أنت علي حرام على هذا النحو. أما إذا قال: أنت علي حرام كأمي، فإن ذلك ظهار وهو صريح فيه، وبالتالي لا يقال إما وإما وإما. إذا قال: أنت علي حرام كأمي، فهذا ظهار قولا واحدا. أما إذا قال: أنت علي حرام أو تحرم علي، ولم يقل شيئا غير ذلك، فهذا يرجع إلى نيته، إن كان ناويا الطلاق وقع طلاقا، وإن كان ناويا الظهار وقع ظهارا، وإن لم ينو طلاقا ولا ظهارا فهو يمين يكفرها. فما الحكم إذا حرمت المرأة زوجها، هي التي قالت: أنت علي حرام، فهل يقال إما طلاق وإما ظهار وإما يمين؟ لا، المرأة لا تملك ذلك. ولكن إن حرمت المرأة زوجها عليها فإنها يمين تكفرها لأنها حرمت ما أحل الله سبحانه وتعالى، كالذي يحرم على نفسه ثوبا يلبسه والذي يحرم على نفسه طعاما يأكله، ففيه اليمين يكفر عن يمين. فالمرأة إن قالت لزوجها تحرم علي أو أنت علي حرام، فإنها تكفر عن يمين، تطعم 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرر رقبة، فإن لم تجد فصيام 3 أيام. نعم.
قال رحمه الله: باب الحقي بأهلك. قال: أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم قال: حدثنا محمد بن مكي بن عيسى قال: حدثنا عبد الله قال: حدثنا يونس عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وقال فيه: إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال: إن رسول الله صلى الله إذا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء. قال: وأخبرني سليمان بن داود قال: أنبأنا ابن وهب عن يونس قال عن يونس قال ابن شهاب: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وساق القصة وقال: إذا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقلت: أطلقها أم ماذا؟ قال: لا، بل اعتزلها فلا تقربها. فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله عز وجل في هذا الأمر. قال: أخبرني محمد بن جبلة ومحمد بن يحيى ابن محمد قال: حدثنا محمد بن موسى ابن أعين قال: حدثنا أبي عن إسحاق بن راشد عن الزهري قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه قال: سمعت أبي كعب بن مالك قال، وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، يحدث قال: أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى صاحبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تعتزلوا نساءكم، فقلت للرسول: أطلق امرأتي أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل تعتزلها فلا تقربها. فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني فيهم، فلحقت بهم. قال: أخبرنا يوسف بن سعيد قال: حدثنا حجاج بن محمد قال: حدثنا الليث بن سعد قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب قال: سمعت كعبا يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وقال فيه: إذا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: بل اعتزلها ولا تقربها. وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك، فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك وكوني عندهم حتى يقضي الله عز وجل في هذا الأمر. خالفهم معقل ابن عبيد الله قال: أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى قال: حدثنا الحسن بن أعين قال: حدثنا معقل عن الزهري قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن عمه عبيد الله بن كعب قال: سمعت أبي كعب يحدث قال: أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى صاحبي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تعتزلوا نساءكم، فقلت للرسول: أطلق امرأتي أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل تعتزلها ولا تقربها. فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني فيهم حتى يقضي الله عز وجل، فلحقت بهم. خالفه معمر قال: أخبرني محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا محمد وهو ابن ثور عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال في حديثه: إذا رسول من النبي صلى الله عليه وسلم قد أتاني فقال: اعتزل امرأتك، فقلت: أطلقها؟ قال: لا، ولكن لا تقربها. ولم يذكر فيه الحقي بأهلك.
فدل هذا على أن صيغة الحقي بأهلك إما أن تكون طلاقا وإما لا تكون، وهذا راجع إلى النية. فالنبي قال: الحقي بأهلك، ووقع الطلاق لأن النبي قصر ذلك. وكعب بن مالك لما جاءه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن النبي أمرك أن تعتزل امرأتك، فقال: أطلقها أم ماذا؟ أطلقها أم ماذا؟ قال: لا، يعني ما تطلقها. فقال: الحق بأهلك. الحقي بأهلك، فدل هذا على أنه لم يقع طلاق بذلك، الحقي بأهلك فلم يقع طلاق بذلك. نعم، فهذه الصيغة من صيغ الكناية، فدل هذا على أن الطلاق إما أن يكون صريحا وهذا لا يرجع فيه إلى نية، لا يرجع فيه إلى نية، وإما أن يكون كناية وهذا يرجع فيه إلى النية. فإن قال رجل امرأته أنت طالق وقع الطلاق ولا يسأل الإنسان عن نيته في ذلك. أما إذا قال الحق بأهلك ما تلزميني لا تسمي لي امرأة بعد اليوم، كل هذا إنما هو من ألفاظ الكناية التي يرجع فيها إلى النية، يرجع فيها إلى النية. نعم. قول الرجل امرأتي أنا طلقتك غير قوله أنت طالق. أنت طالق هذا إنشاء طلاق ولا يرجع فيه إلى النية، أما طلقتك فإما أن يقصد إخبارا وإما أن يقصد إنشاء، إن قصد إنشاء وقع الطلاق، وإن قصد إخبارا فإما أن يكون كاذبا وإما أن يكون صادقا، إن كان صادقا وقع الطلاق وإن كان كاذبا لم يقع الطلاق. نعم. نعم. هذا مش لا هذا ليس طلاقا، ولا تقصد ايه المرأة يعني؟ لا، ما جمعها النبي، ما دخل بها، ما جمعها النبي صلى الله عليه وسلم، انما اراد ان يأتيها، إنما أراد أن يأتيها، فقالت أعوذ بالله منك، فقال عذت بعظيم، ولما يجمع النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع. نعم نعم. الإيه؟ أن الإمام أن يعزر امرأته بالعزل هذا بوحي، هذا إنما فعله النبي بوحي بعد الأربعين يوما، إنما بعث إليه هذا بوحي، كل هذا بوحي. نعم.
قال رحمه الله: باب طلاق العبد. قال أخبرنا عمرو بن علي قال سمعت يحيى قال حدثنا علي بن مبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عمر بن معتب أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره قال كنت أنا وامرأتي مملوكين فطلقتها تطليقتين ثم اعتقنا جميعا، فسألت ابن عباس فقال إن راجعتها كانت عندك على واحدة، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال خالفه معمر قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عمر بن معتب عن الحسن مولى بني نوفل قال سئل ابن عباس عن عبد طلق امرأته تطليقتين ثم عتق أيتزوجها؟ قال نعم. قال عمن؟ قال أفتى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرزاق قال ابن المبارك لمعمر الحسن ما هو هذا؟ من هو؟ لقد حمل صخرة عظيمة.
أي نعم بهذه الفتح يعني هذه المسألة صعبة. معلوم أن العبد يملك تطليقتين، طبعا يقع طلاق العبد، العبد إذا تزوج الأمة فإنه يقع تطليقه، يقع طلاق، وطلاق العبد إلى ما تحرم عليه المرأة بتطليقتين، بتطليقتين، لأنه نصف الحر، والطلاق ما تنصف، الطلاق ما تنصف، ما يقال مرة ونصف، فالطلاق ما تنصف، فصار له تطليقتان. طيب مسألة إذا طلق امرأته مرتين حرمت عليه، طيب إذا عتق صار بعد ذلك حرا وهي حرة، وهل له أن يتزوجها وتبقى له تطليقة أم لا يتزوجها بناء على التحريم الأول؟ فهنا الفتي على أنه ترجع على أنه يتزوجها وله تطليق، على أنه يتزوجها ولها تطليقة. نعم. لا، ما في مراجعة. نعم. إلا إذا عتق في العدة. نعم. نعم. لا لا لا، ما ترجع المرأة إذا كانت رجعية، ترجع المرأة على العدد الأول. يعني لو طلق رجل امرأته مرة وخرج من عدتها مرتين وخرج من عدة ثم تزوجها بعد ذلك، ترجع على الطلقات الماضية. كيف يعني؟ لا، تزوج امرأة من هذه المرأة، هو يملك ثلاثة مع غيرها، ما مع المرأة التي سبق الطلاق طلق مرتين فتبقى له ثالثة. يحمد ربنا أن بقي له ثالثة أخرى. هذا على الفتية، ولهذا هي صعبة، ولهذا قالوا هنا الحسن هذا من هو لقد حمل صخرة عظيمة، أي بهذا، لأن هذه المسألة مسألة اجتهادية. نعم.
قال رحمه الله: باب متى يقع طلاق.
يعني لو قال قائل بأنها لا تحل له، هذا له وجه. نعم.
قال رحمه الله: باب متى يقع طلاق الصبي. قال: أخبرنا ربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي.
عن أبي
جعفر الخطمي.
ما عمر ولا جعفر؟
جعفر.
عندي
جعفر. عن عمارة بن خزيمة.
الله أعلم. نعم.
عن أبي معمر الخطمي عن عمارة بن خزيمة عن كثير بن السائب قال: حدثني ابن قريضة أنهم عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريضة، فمن كان محتلما أو نبتت عانته قتل، ومن لم يكن محتلما أو لم تنبت عانته ترك. قال: أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي قال: كنت يوم حكم سعد في بني قريضة غلاما، فشكوا في فلم يجدوني أنبت فاستبقيت فها أنا ذا بين أظهركم.
الحمد لله، لو نبت له شيء يومها لقتلوه. نعم. فحكم فيهم سعد رضي الله عنه، سعد بن معاذ حكم في بني قريضة اليهود الخونة الذين خانوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: أرى أن تقتل الرجال وأن تسبى النساء والذراري. فالصبي الذي يشكون فيه بلغ ولا ما بلغ يكشفون، فإذا رأوا أنه قد نبت له شعر خشن فإنهم يقتلونه، وإلا استبقوه. نعم. يقول: فشكوا في فلم يجدوني أنبت فاستبقيت فهأنذا بين أظهركم. نعم.
قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجازه.
نعم.
قال: باب من لا يقع طلاقه من الأزواج. قال: أخبرنا
يعني كأنما يشير بهذا إلى أن الصبي إذا نبت له شعر فصار هذا علامة بلوغ فيقع طلاقه.
قال: باب من لا يقع طلاقه من الأزواج. قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق.
نعم.
قال: باب من طلق في نفسه. قال: أخبرنا إبراهيم بن الحسن وعبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عبد الرحمن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى تجاوز عن أمتي كل شيء حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا ابن إدريس عن مسعر عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل تجاوز لأمتي ما وسوست به وحدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به. قال أخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن شيبان عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل به.
حديث النفس هو الذي لا يتلفظ به الإنسان وإنما يقع في نفسه. فلو أن رجل وقع في نفسه ذلك وحدث نفسه بالطلاق هل يقع طلاق امرأته أم لا؟ بوب النسائي على هذا فقال باب من طلق في نفسه. طلق في نفسه أي أن ذلك وقع في نفسه من غير تلفظ، فليقع الطلاق أم لا؟ لا يقع الطلاق، لا يقع. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي كل شيء حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به. فدل هذا على أن حديث النفس لا يكون معه كلام أو تلفظ، وبالتالي لا يقع الطلاق. رجل عزم في نفسه حدث نفسه بالطلاق لا يقع طلاقه. أما إذا كلم نفسه بقى بالطلاق في نفس في في بصوت خفي، يعني قال امرأتي طالق وكذا وصار يرددها، فهذا له حالتان: إما أن يكون موسوسا مريضا وقد ينطق الموسوس عشرات المرات فلا يقع طلاقه، وإما ألا يكون موسوسا، وإما لا يكون موسوسا فحينئذ يقع طلاقه. إن تلفظ بالطلاق هنا يقع طلاقه، وأما إذا كان موسوسا لا يقع طلاقه. أما حديث النفس فلا يقع به طلاق. نعم.
قال رحمه الله: باب الطلاق بالإشارة المفهومة. قال أخبرنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جار فارسي طيب المرقة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وعنده عائشة فأومأ إليه بيده أن تعالى، وأومأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عائشة أي وهذه، فأومأ إليه الآخر هكذا بيده ألا أن لا مرتين أو ثلاثة.
نعم. نحوه وزاد قال صلى الله عليه وسلم لا، ثم عاد يدعوه فقال صلى الله عليه وسلم وهذه قال نعم ثالثة، فقام يتدفعان حتى أتى منزله. ما عنده ثلاث زيادة؟ طيب هنا ما علاقة ذلك بالطلاق بالإشارة؟ ما علاقة ذلك؟ يقول الطلاق بالإشارة المفهومة، وذكر حديث الرجل الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرقة، يعني أومأ إليه أن تعال، فأشار النبي إلى عائشة وأومأ بيده إليها، يعني قال وهذه، فقال لا. فما علاقة هذا بحكم الطلاق بالإشارة المفهومة؟ نعم نعم، أنه عمل بالإشارة، أنه عمل هنا بالإشارة، فالإشارة المفهومة إنما تقوم مقام الكلام. يعني لو قال رجل قالت امرأة لزوجها أنا طالق فأشار برأسه النعم وقع الطلاق، فالإشارة المفهومة يقع بها الطلاق. لو قال رجل أطلق امرأتك فأشار النعم فقال أنت طالق وقع الطلاق، فالإشارة المفهومة يقوم بها الإيه؟ تقوم مقام الكلام، الإشارة المفهومة تقوم مقام الكلام. نعم. وبالتالي يترتب عليه الأحكام. نعم. لو قال رجل لرجل أنت لك عندي أو لي عندك مثلا 10,000 جني فأشار برأسه أن نعم، هنا خلاص يلزمه ذلك. نعم يلزمه ذلك.
قال رحمه الله: باب الكلام إذا قصد به فيما يحتمل معناه. قال: أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم قال أخبرني مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفي حديث الحارث أنه سمع عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
نعم، يعني أن الطلاق الكناية يرجع فيه إلى النية، هذا فيما يحتمل معناه، يحتمل الطلاق وغيره. نعم.
قال رحمه الله: باب الإبانة والإفصاح بالكلمة الملفوظ بها إذا قصد بها لما لا يحتمل معناها لم توجب شيئا ولم يثبت بها ولم تثبت حكما. قال أخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا علي بن عياش قال حدثني شعيب قال حدثني أبو الزناد مما حدثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انظروا كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم، إنهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد.
نعم، يعني أن الرجل أو أنه تلفظ بلفظ لا يحتمل الطلاق أبدا ثم قال أنا أقصد الطلاق، فإنه لا يعمل به، وإنما يرجع في النية إلى ما احتمل الطلاق وغيره. الحق بأهلك محتمل، لا تلزمين امرأة محتمل، أما الألفاظ البعيدة لو قال لها مثلا أنت سيارة أو قال لها كذا شيء لا يتعلق بالطلاق أبدا ثم قال أنا أقصد، فإنه لا يقع بذلك طلاق. والدليل على ذلك هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: انظروا كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم، فإنهم يشتمون مذمما، يقول هو مذمم، يشتمون مذمما ولعنون مذمما وأنا محمد، لست مذمما بوجه من الوجوه، وبالتالي سبهم يقع على غيري وشتمهم يقع على غيري. صرفهم الله عز وجل، صرفهم الله سبحانه وتعالى، فلهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد ولست مذمما. وعليه فلم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني بيّن النبي أن اللفظ الذي لا يدل على المراد بوجه من الوجوه أنه كعدمه، أنه كعدمه. وبالتالي أيضا لفظ الطلاق إن لم يرد به إن لم أشوف تبويب أهل العلم واستنباط الأحكام من الأحاديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال إنهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد، فيستنبط النسائي رحمه الله تعالى من هذا أن اللفظ إذا لم يحتمل الطلاق وجه من وجوهه أنه لا يقع به الطلاق. ولهذا النسائي رحمه الله تعالى حقيقة قد جمع بين ميزتي البخاري ومسلم في أنه ذكر الحديث بطرقه المتعددة، يذكر حديث بطرقه المتعددة في الموضع ويذكر عليه تبويبات مختلفة، فجمع طريقة البخاري في التبويب المتنوع على الأحاديث وجمع طريقة مسلم في ذكر الأحاديث مجموعة جمعا قريبا. نعم، فهنا يقول يبوب هذا التبويب في بيان الإفصاح بهذه الألفاظ التي ليس يقصد بها أو لا تحتمل الطلاق وجه من الوجوه، فيقول يريد أن يقول بأن الطلاق لا يقع بهذا، الطلاق لا يقع بهذا. كذلك أيضا الإشارة المفهومة هل يقع بها الطلاق أو لا يقع، فيأتي بحديث الإشارة وليست في باب الطلاق بل في باب غيره، ليقول لك إذا عمل بالإشارة في باب من الأبواب فإن الطلاق كأي باب من الأبواب يعمل فيه بالإشارة. هذه تبوبات أهل العلم، استنباطات أهل العلم من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فرحم الله أهل العلم.